بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب النكاح: باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا استأذنت المرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب في كتاب النكاح ويتعلق أيضا بالصلاة وحضور النساء المساجد. باب إذا استأذن، باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره، ولو كانت الجماعة واجبة عليها ما احتاجت إلى إذنه ولا إذن غيره. لو كانت الجماعة في المسجد واجبة عليها فلو منعها يكون عاصيا، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن الجماعة ليست واجبة على المرأة في المسجد، وبيوتهن خير لهن كما في الحديث: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. وصلاة المرأة في بيتها كل ما كان أستر لها كان أفضل كما في حديث ابن مسعود. ومع ذلك فلا تمنع المرأة من حضور الجماعة مع أمن الفتنة. أما إذا توقعت الفتنة، حصلت أو توقعت الفتنة، فتمنع. قالت عائشة رضي الله عنها: لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن الخروج إلى المساجد. وإذا كان ذلك في خروجها للصلاة لا بد أن تستأذن لعبادة، فعلى المرأة أن لا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها. استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره، مسجد وغيره، حتى لصلة رحمها وزيارة أمها وأبيها، ولا يجوز له الحيلولة بينها وبين صلة رحمها. ولكن تستأذن، وإن حقكن عليهن أن لا يطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم إلا لمن تكره، قال لمن تكرهون. فهي لا تدخل أحدا بيته إلا بإذنه، ولا تخرج من بيته إلا بإذنه. وما يحصل من النساء من خروج إذا حصل خصام وخلاف، هذا خطأ. ما تستأذن من زوجها في حالة خلاف يسير، خصام يسير، تستأذن إن أذن له إلا جلست. حتى في الطلقة الأولى والثانية لا تخرج. يا أيها النبي، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن، ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. والفاحشة هنا من معانيها على القول الصواب غير الزنا، أي شيء ما لا شيء لا يطاق، أذية لا تطاق منها، فحش لا يطاق بقول بأذى، فهنا ممكن أن دفعا للشر. وهي ما دام الأمر كذلك بينها وبين زوجها، الأمر يطاق، فلا تخرج، تبقى في بيتها لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. الطلقة الأولى والثانية يحدث، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، حصل طلاق فوقت غضب، ثم زال الغضب وإذا بهما حبايب، ما عاد بقي غضب، ذهب الشيطان. حصل طلاق مثلا بسبب قضية، فتبين أحدهما أن القضية كانت وهم أو خطأ، موضوع كان خطأ، حصل طلاق ثم بعد ذلك رغب في أهله فعاشرها رجعة. القول الصحيح أن الرجل إذا أتى أهله جامع أهله أن هذه رجعة، لأنه ينوي بقاءها، لو لم يردها ما أتاها، وكان هذا يعني بالنية، راجعة بالنية وبالقصد. أما الطلاق البائن فتخرج منه، لأنه ماذا يتوقع أن يحدث من عمر؟ ما بقي عمر بعد الثالثة، ما بقي إلا أن تنكح زوجا غيره إذا كانت إذا كان مثلا تقدر الله ذلك أو فارقته بتقدير الله ترجع زواج جديد الأول. فإذن الطلاق الأول والثاني هي ما تزال في عصمته، ولو ذهبت حصل ما لا يطاق فذهبت إلى بيت أهلها، لو أرادت أن تخرج لا تخرج إلا بإذنه حتى وهي في بيت أهلها، تذهب إلى سوق، إلى زيارة، إلى شيء من ذلك، لازم تستأذن منه وهي مطلقة الطلقة الأولى والثانية حتى تنتهي عدتها، وبعد ذلك لا إذن له عليها، لا سبيل له عليها. هذه أمور مهمة يحصل تفريط فيها بسبب الجهل، ولا يجوز والله أن تخرج المرأة بغير إذن زوجها لا إلى سفر ولا إلى حضر ولا إلى زيارة ولا إلى عيادة، حتى عيادة مريض. وهناك أمور يتعارف الرجل مع أهله على لا مانع في مثل ذلك، يعني ما في مانع، قد شيء معتاد أن تخرج مثلا إلى كذا، كان يكون أرحامها أقارب وقريب لها أو شيء من ذلك، هذا أشياء يعتاد على الناس، فيكون ما هو كل حين تستأذن. الإذن الذي عرفته منه أو الذي هو معروف والذي ما يغضب منه مثلا هو راضي بذلك ما في معنى فيه. فإذا لا تأتي طالبة علم إلى المسجد تدرس إلا بإذن زوجها، ما تقول أنا طالبة علم ما جيت إلا أدرس، ترضى أو تغضب، ما هو صحيح. وهو لا يمنعها، طالب العلم يريد أن تتفقه امرأته وابنته وأخته ومن يلي أمره، يريد أن تتفقه في دين الله، فهو يفرح وصدره يشرح أن يرى البيت كله على إقبال على الخير والطاعة، هذا أمنيته. فهو يتمنى أن يجد طالبة علم، ثم إذا وجدها يتمنى استمرارها في طلب العلم، وهي كذلك. هذا شأن الأسرة التي مرادها وقصدها التربية الصحيحة والجيل الصحيح منهما، وتربية أنفسهما على طاعة الله، وكذلك التخلص من الجهل. فإذا لا يمنعها، لا يمنعها وهي تستأذن، ما تخرج بغير إذن. هذا مذكور في كتاب النكاح لأنه متعلق بالعشرة، الطاعة للزوج متعلقة بعشرته، واجب على المرأة في طاعة الله بما لا محظور فيه. فلو حصل التناكف والتكبر والنشوز والإباء أدى إلى فساد العشرة، لكن انظر كيف الشرع وما أعظمه كيف ضبط هذه الأمور حتى يسير الناس على شيء واضح في كل صغيرة وكبيرة. ومن فوائد ذلك أنه إذا أذن لها، إذا استأذنته وعرف الجهة التي تريدها، أذن لها بطيبة نفس في مكان يأمن الشر عليها، ما ظنت أمن الشر عليها. لكن إذا خرجت بغير إذنه وسمح لها وترك المجال لها، قد تخرج إلى مكان هو توقع شرا لها وأذى لها، توقع أذى لها. فكان هذه الطاعة لزوجها والإنقياد من صالحها في الحقيقة، لإدراكه ما لا تدرك في كثير من الأمور، ولغفلة المرأة ربما عن بعض المسائل، ولأنه عرف بمصالح نفسه وأهله. وغالب من يحصل منها الافتئات في هذه الأحكام وهذه الآداب هي التي لا تعرفها، بل ربما ما تعرف أين الله، ولا تعرف ولا تحسن تصلي. فمثل هذه سيأتي منها يعني مثل هذا وأسوأ. أهم شيء أنها تجد لها قوة من ينصرها، وكذلك أيضا تجد استضعافا عليه صنع عليها أو تستضعف أبشر لا خرج أينما أرادت ما تبالي. أما ذات الدين فمقيدة، ذات الدين الرزينة مقيدة بالدليل في كل حال. وفيه أهمية الاستئذان، والاستئذان له أبواب مستقلة في كتب الفقه، في كتب الحديث أبواب خاصة، كتاب الاستئذان من صحيح البخاري، كتاب الاستئذان وكتاب كذا وهكذا، وفيه رسائل مصنفة بخصوصه. وقال الله عز وجل: يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات في الدخول أو الخروج. إن الذين يستأذنك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، إذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. أدب جم، الاستئذان أدب جم يحتاج إليه العسكري مع مسؤوله، ما يخرج إلا بإذن، يحتاج إليه الطالب، ويحتاج إليه الولد مع أبيه، ويحتاج إليه سائر الشؤون، أن لابد فيها من الاستئذان حتى يعرف أين يذهب وأين يرجع، تنضبط الأمور. قال ابن التين: ترجم بالخروج إلى المسجد وغيره واقتصر في الباب على حديث المسجد، بمعنى على أنه أدخل قال وغيره، ما قال المسجد فقط، واقتصر قال وأجاب الكرماني بأنه قاسه عليه. فإذا كان الصلاة، البخاري ما ينكر القياس، إذا كانت الصلاة من أعظم الفضائل والأعمال الصالحة ومع ذلك ما تخرج تصلي في المسجد الجماعة، أعني 27 درجة، ما تخرج إلى هذه الفضيلة إلا بإذن من زوجها، فمن باب أولى غيرها. حتى الحج لا تخرج لحج النافلة إلا بإذنه، والعمرة النافلة لا تخرج إلا بإذنه، وإذا منعها تمتنع ولا تذهب، وطاعته مقدمة على أداء يعني حج نافلة أو عمرة نافلة. أما الواجب، الحج الواجب، فلا يجوز له منعها، وإن منعها وهي قادرة على أن تحج اتخذت وليا لها وحجت، وهو الآثم على المنع. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولا سيما في حالة ليس فيها اضطرار عليه، مكان يكون مريضا وطروحا أو شيء من ذلك، لا، إنما في حال يمنعها لغير وجوب، لغير عذر عليها أمام الله، عذر لها أمام الله، فلا يجوز له منعها من أداء فريضة الحج، ويجوز له منعها من أداء نافلة الحج ونافلة العمرة، كما يجوز له منعها من صيام التطوع إذا أرادها، ولا يجوز له منعها من صيام رمضان البتة، ولو منعها تصوم رغم أنفه، ما تمتنع، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. كما يجوز له أيضا أن يرشدها في صدقتها التطوع إلى الجهة التي يرى أنها أحسن، وإن تتغاضى عن ذلك أمر طيب، تتصدق لمن شاءت من الصالحين من المؤمنين من أرحامها من أقاربها، تصدق إيش عليه. يا رسول الله شعرت أني أتقت وليدتي، فسكت ما قال لا، لو جعلتها في كذا وكذا كان خيرا لك. ولا يجوز له منعها من الزكاة، من إخراج الزكاة. أما التطوع لو قال أنا لا أرضى أن تعطي فلانة أو فلان هؤلاء كذا وكذا لا يستحقون، فمن صالحها مطاوعته، وإن تغافل خير له. في حال يمنعها منه للضرر تمتنع من التطوع، صدقة التطوع، في حال لا ضرر عليه ولا في من ذلك ينبغي لها أن يعارضها، خليها تصدق، فالخير لعلكم تفلحون، بعض النساء عندها خير تريد تقدم لآخرتها. ولو قالت أنا أتصدق على فلان وهو يغار، مش دخلك في فلان تصدقين عليه، تصدق على فلانة، ما يجوز لها تقول أنا سأتصدق عليه وما لك دخل، هذه ريبة، أنا ما أسمح. هذا المعنى الذي قصدنا فيما إذا كان يغار. أما إذا كان فقير هو نفسه يرى الصدقة عليه وما يمنعها أو أمور كذا، الأمر واسع. إذن فأمور واجبة حق الله على الجميع، وأمور فيها تفاصيل على ما سبق في هذا الحديث، واتضح كليا بيان هذا الحديث ما يتعلق بأنه بعلاقته بالعشرة، وأن إراده هنا إلحاق غير لإلحاق غيره به. وكان تكلم عليه البخاري في باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس في كتاب الأذان، ساق تحته حديث 864 و865. الحديث هذا الذي عندنا عن ابن عمر تقدم 865. قال النووي رحمه الله، أو قال إذا استأذنكم، لم يذكر أكثر الرواة عن حنظلة قوله بالليل، ناقش كلمة بالليل. قال أنه استدل به على أن المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذن، لتوجه الأمر إلى الأزواج بالإذن. وتعقبه ابن دقيق العيد بأنه إن أخذ من المفهوم فهو مفهوم لقب وهو ضعيف، لكن يتقوى بأن يقال إن منع الرجل نساءه من الرجال نساءهم أمر مقرر، هو ضعيف ما هذا واضح، وإنما علق الحكم بالمساجد لبيان محل الجواز، فيبقى ما عداه على المنع. وفيه إشارة إلى أن الإذن المذكور لغير الوجوب، لأنه لو كان واجبا لانتفى معنى الاستئذان، كانت واجبة عليها الجماعة في المسجد، لأن ذلك إنما يتحقق إذا كان مستأذن مخيرا في الإجابة والرد، أو الرد مستأذن. إلى هنا بارك الله فيكم.